به أن يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على النسخة الثانية، وأن يكون مباحا، أن يكون مباحا لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به، فإن كان غير مباح ما صح التيمم به. مثاله: لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص، إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولا لا؟ لا يصح، لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به. وهذه المسألة سبق لنا أن المسألة أنها خلافية، أنها خلافية، وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى. وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره الوضوء من ماء، من ماء بئر في أرض مغصوبة. طيب، فروضه يقول المؤلف: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، مسح وجهه ويديه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهي كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا قلنا إن فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قلنا كذلك فروض التيمم: مسح الوجه ويديه، يقول إلى كوعيه. تعرف الكوع يا أخي؟ نعم. سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع، وترى هذه المسائل ينبغي الإنسان يضبطها، لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت أن تروح تراجع القاموس نعم أو الصحاح وما أشبه ذلك. من يحفظ، من ينشد لنا إياها؟ إياهم.
يلي وعظم يلي لبهام الكوع.
نعم.
وما يلي.
نعم.
يصير في الفرسول.
نعم. أصبر كمل باقي. والرسل ما وصل. طيب كمل بالثاني.
وعظم يلي إبهام رجل منفض.
أسمعتم؟ طيب أقول: وعظم يلي الإبهام، يلي الإبهام كوع، وما يلي، هذا الشطر الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا اللي يلي الإبهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفتوا هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط. لا أبدا. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وينه؟ فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع. طيب، إذن ويديه إلى كوعيه، ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين؟ لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين. نقول الدليل أن الله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما، من تقطع يد السارق؟ ها؟ من مفصل الكف. هذا من القرآن، من السنة، حديث عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة وهو في سفر، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع. فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين إلى المرفقين. واستدلوا أيضا بقياس التيمم على الوضوء. فنقول في الرد على هذا القول: أما الحديث فضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط، وأما القياس فهو ضعيف من وجهين: الوجه الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق. وجه الفرق أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا. ثانيا أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف، ولا لا؟ ثالثا أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذه وجوه ثلاثة يرد بها على من قال إن التيمم إلى المرفقين. وهناك أيضا وجه الرابع، وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطهير معنوي، أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي، ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفصل عن ثوبه حتى يمسح الذراعين. الفرض الثالث والرابع قال: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وكذا الترتيب والموالاة، الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه، فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين. وكذا أما الموالاة فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة في ذوب الماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف، لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين، فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا؟ لا يصح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم مبدل. فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء لما كان واجبين، كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر. أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه، حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه، ها يجوز؟ يجوز. يقولون لأن الجنابة ما فيها ترتيب، ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعدوان للطهارتين جميعا. نعم، والله أعلم. هذا اليوم وهو سورة النساء، آية في النساء ما فيها منه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات، سبقتها بسنوات، المائدة قصدي، المائدة بسنوات. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية البخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست التبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه. فإن قال قائل مثلا ما هو الحكمة في أنها تذكر من مع أن فيها هذا الإشكال، قال بعض العلماء لأن هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب ولا سيما في الحضر، ولكن هذا فيه نظر، لأن كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، كلها رمل. لكن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها هي التي تبين المروءة. طيب، وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك. فتبين بهذا أن أجزاء العبادة منها ما يكون ركنا، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا. طيب، إن قالوا بأنه فرض فيهما، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك ويكلم من؟ عمار، وهو جنوب، وهو جنوب، أن تقول بيديك هكذا وفعل التيمم، فعل التيمم مرتبا ومتواليا. قالوا والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارغ، لأن يعني الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد، فاتطهروا، وهذا عضوان. ولا شك أن الأحوط، أن الأحوط هو الموالاة، إذ يبعد كل البعد أن نقول إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد أن نقول إن هذه هي صورة التيمم المشروعة. فالأولى أن يقال إن الموالاة واجبة في الحدثين جميعا. نعم، مبتدأ درس اليوم، وتشترط النية لما يتيمم له، تشترط النية لما يتيمم له. والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فهو إذن عكس الشرط عكس الشرط. طيب انتبه، الشرط ما هو في اللغة؟ العلامة. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة؟ لا، لو توضأ الإنسان قد لا يصلي. طيب، أما قولها النية فالنية لغة القصد، وأما شرعا فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء. الإرادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان إطلاقا. ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب، أو قال يسن النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجا. والصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لا في الحج ولا في غير الحج. حتى في الحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلبي بما قصدت، لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة. طيب النية، ثم أعلم أن النية نيتان، نية للتمييز والتعيين، ونية للاحتساب والثواب. والأهم الثاني أهم، وما أكثر ما ننسى هذا الثاني، أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين، نويت تتوضأ، نويت تصلي الظهر، نويت تصلي العصر وما أشبه ذلك، لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله، هذا قليل جدا. يعني يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك. مثلا عندما أريد أن أتوضأ، هل أنا أستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعة، ثم أشرع في الوضوء؟ ها؟ أي هذا قليل، يعني قد يوجد أحيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن أكثر أحيانا ما نذكر هذا. هل نشعر إننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا أيضا قليل. وكذلك الصلاة، عندما نصلي هل نشعر أو نستحضر بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى أقيموا الصلاة؟ نعم، هذا قليل. المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها. أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نية التمييز، العادة من العبادة. مثال ذلك رجل تروش للتبرد، هذه عادة، تروش للإحرام عبادة لكنها سنة، تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة. فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات. طيب، وفنية الشرط، قال لما يتيمم له من حدث أو غيره، لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم، وليست بيانا للضمير في له. وذلك أن عندنا شيئين، متيمما له ومتيمما منه، متيمما له ومتيمما منه. والمؤلف جمع بينهما في العبارة، قال لما يتيمم له من حدث، فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه. فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الأصغر، تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر، لابد من الأمرين. لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له. لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر، لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر. ليش؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى. والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع. طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر، ليش؟ لأنه أعلى. طيب لأنه أعلى، فإذا لا بد أن ينوي نيتين، نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا، ما يستبيحه بهذا التيمم، لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة، لأنه لا يتيمم الإنسان النجاسة إلا نجاسة البدن. فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول إنوي التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصغر. بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث، صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء، لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث، ارتفع الحدث ولا لا؟ ارتفع. ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة، ارتفع. والفرق بينهما ظاهر على المذهب. فإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء. إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح، واستباح به الفريضة. فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. هذا لف ونشر. كمل. لف ونشر، ها؟ لا شوش علينا، غير مرتب، صح؟ هذا لف ونشر غير مرتب. ليش؟ لأنه قال من حدث نوعين هو الأخير، ثم قال فإن نوى أحدهما يمز عن الآخر، فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له. طيب إن نوى أحده، عندي أنا أحدها، ترى أحدها، ها؟ طيب اللي عندي أحدها للثلاثة، لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، فيكون الصواب إن نوى أحدها، إن نوى أحدها صح، إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه، فنوى الحدث الأصغر لا يجزى عن الأكبر، واضح. نوى الأكبر، ها؟ ها؟ لا يجزى عن الأصغر. نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث. طيب إن نواهما جميعا، ها؟ الكل يعني، نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزي لعموم إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، ها صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم، لأنه بالأول نوى نفل. طيب قال المؤلف أو أطلق، يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا، لم يصلي فرضا. وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة، لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، إن نوى التيمم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل كل وقته، كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل. فإن قلت نوافل معقول مفهوم، يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض فروضا كيف؟ الجمع أو يقضي فوائد، الجمع أو يقضي فوائد، ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض، أما قال لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقته فروضا، كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وليس المعنى كل وقت الإنسان، لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاة، كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف. نعم فرق أن التراب تراب والرمل رمل،
يعني ما كل ما سوى حجر هذا كله
لا لا، يعني التراب هذا الذي يكون منه الطين، التراب الذي يكون منه الطين هنا، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما أصلح إلا على المذهب إذا قصر الغبار فقط. نعم وشي
لو تيمم بالفريضة
إيه
طبعا يصلي كل وقت فروضا
من الله. نعم
لكن هل يقرأ القرآن؟
إيه نعم إيه. القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس،
لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له ولم ينوي قراءة القرآن،
قراءة القرآن مما يتيمم له مما يتيمم له ها؟ ما يخالف، كما أنه لو تيمم للصلاة طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة ها؟
على هذا ماذا؟
النية
لما يتيمم له.
نعم
من حدث
صح،
شرط ما يتيمم منه
إيه؟
وما يتيمم
له.
طيب انا ما نوى قراءة القرآن تيمم
القرآن إيه، لكنهم قالوا إذا نوى الأعلى استباح الأدنى دخل فيه
ولو كان من غير جنسه،
ولو من غير جنسه ولا عكس. نعم
استدلال عن الآية.
نعم
اشترط شرطين الغبار والقرآن
إيه؟ إيه لكن يقول الأخ عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين أجزى.
الحديث يرد
ها؟
هم عندهم الحديث يرد
إيه عندهم هم، لكن باستدلالهم بالآية قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية
يجتمع الدليلات
ها؟ بقي كلامهم لأجل لزمهم. وأنتم إذا قلتم إن من للتبعيض وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه ولزم يلزمكم أن تقولوا بهذا بأن يتيمم يأخذ الطين الرابس مرة يضرب يديه ولطخ وجهه. نعم فنقول هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترده ويدل على رده أن الرسول نفخ في يديه يعني عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب وهذا اللازم. نعم الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث. فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا؟ قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة. فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة. هذا تعليله. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن وقت المجموعتين أو واحد. ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها. وعلّل ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته. أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتاهما وقتا لهما جميعا واضح التعليل. أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا. عرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت. ما هو التعليل؟ نعم لأنه ضرورة فيتقدر في قدرها. وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليل ليس بصواب. ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم مبدل. هذا تعليل يكون ينقض كلامهم. أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا. وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذه النصوص كما ترى واضحة. فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل. ولنضرب لذلك مثلا يتضح به المقام. امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا؟ ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية، لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت. مثال آخر، رجل توضأ تيمم لصلاة الفجر عن جنابة، تيمم لصلاة الفجر عن جنابة ثم جاء وقت صلاة الظهر، يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولا لا؟ يلزمه، لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت. وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوى بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بالعبارة أصح لنوافق المذهب، لزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من إيش؟ من الحدثين. والصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى مسألة الحيض، هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا، ما يلزمها حتى تحيض مرة ثانية. ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية. هذا هو القول الراجح. قال المؤلف: ويبطل أيضا بمبطلات الوضوء، يعني بنواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو توضأ ثم بال أو تغوط بطل تيمم. لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله، قالوا: لأن البدل له حكم المبدل. هكذا عللوا. والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقا في كل شيء. إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل. الحدث الأصغر الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا. قال: وبوجود الماء. بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء ولا لا؟ لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء. لكن بماذا يبطل؟ بالبر. يبطل بالبر إذا كان عن مرض. فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجنابة، حصل عليه جنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال المبيح وهو المرض. طيب، قال المؤلف: ولو في الصلاة. بوجود الماء ولو في الصلاة، هذه إشارة خلاف، لأن العلماء إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه. اتبعوا لقاعدة التصنيف. إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافا، لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء. يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة، ماذا تقولون؟ قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام. لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلا بد أن يكون هناك سبب. ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافا. فقد ذهب كثير من العلماء على إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة. نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. فهذين قولا نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح. فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة. واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا وهذا الآن وجد الماء، وجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم. واستدلوا أيضا بتعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده، عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية، زالت البدلية فيزول حكمها، وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. عرفتم الآن؟ أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم، قالوا لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة، لأنه تيمم للصلاة، يتوضأ لإيش؟ للصلاة، فقد شرع الآن في المقصود والغاية، لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا ولا لا؟ وهي فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا ليس هناك دليل واضح لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطل أعمالكم، والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فكان شرعيا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطله. وهذه المسألة مشكلة، مشكلة جدا، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر. أولا إن قلت الأحوط القول بالبطلان، جاءك بأن الأحوط القول في البقاء على الفريضة، أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة. نعم، فحينئذ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره. ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني وقت الاختياري. فحينئذ ما هو الأحوط؟ ها؟ مشكل، لا بد من ترجيح. إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه كنت عند الجمهور آثما. وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما، يعني ما أديت الفريضة، وحينئذ يبقى الأمر مشكلا. لابد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل. والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب، لأن هذا وجد الماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة. والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت، أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة. فلما قد أن يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على النسخة الثانية، وأن يكون مباحا، أن يكون مباحا، لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به. فإن كان غير مباح ما صح التيمم به. مثاله لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص، إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولا لا؟ لا يصح، لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به. وهذه المسألة سبق لنا أن المسألة أنها خلافية. وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى. وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها. ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة. طيب، فروضه يقول المؤلف مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، مسح وجهه ويديه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهي كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا قلنا إن فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قلنا كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول إلى كوعيه. تعرف الكوع يا أخي؟ نعم. سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع، وترى هذه المسائل ينبغي الإنسان يضبطها، لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت أن تروح تراجع القاموس، نعم، أو الصحاح وما أشبه ذلك. من يحفظ؟ من ينشدنا إياها؟ إياهم.
يلي وعظم يلي الإبهام الكوع.
نعم.
وما يلي.
نعم.
مصير بالفرسول.
نعم.
وعظم.
أصبر كمل. باقي.
ها.
والرسل ما وصل. طيب كمل بالثاني.
وعظم يلي إبهام رجل مرقب.
نعم. أسمعتم؟ طيب أقول وعظم يلي الإبهام، يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا الشطر الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا اللي يلي الإبهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفتوا هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط. لا أبدا. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وين هو؟ فخذ بالعلم واحذر من الغلط. احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع. طيب إذن ويديه إلى كوعين، ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين؟ لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين. نقول الدليل أن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من تقطع على السارق؟ ها؟ من مفصل الكف. هذا من القرآن، من السنة، حديث عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع. فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين إلى المرفقين، واستدلوا أيضا بقياس قياس التيمم على الوضوء. فنقول في الرد على هذا القول، أما الحديث فضعيف وشاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط. وأما القياس فهو ضعيف من وجهين، الوجه الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق، وجه الفرق أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا. ثانيا أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف، ولا لا؟ ثالثا أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذه وجوه ثلاثة يرد بها على من قال إن التيمم إلى المرفقين. وهناك أيضا وجه رابع، وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطهير معنوي. أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي، ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفصل عن ثوبه حتى يمسح الذراعين. الفرض الثالث والرابع قال: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وكذا الترتيب والموالاة، الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه، فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين. وكذا أما الموالاة فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة بذوب الماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف، لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين، فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا؟ لا يصح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم مبدل. فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء لما كان واجبين، كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر. أما في الأكبر، لو تيمم الإنسان عن جنابه، حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه، يجوز؟ يجوز. يقولون لأن الجنابة ما فيها ترتيب، ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. أي نعم، والله أعلم. هذا اليوم وهو سورة النساء، آية في النساء ما فيها منه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات، سبقتها بسنوات، المائدة قصدي، المائدة بسنوات. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية البخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست التبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه. فإن قال قائل مثلا: ما هو الحكمة في أنها تذكر من مع أن فيها هذا الإشكال؟ قال بعض العلماء: لأن هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، ولا سيما في الحضر. ولكن هذا فيه نظر، لأن كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، كلها رمل. لكن الأوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين المراد. طيب، وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك. فتبين بهذا أن أجزاء العبادة منها ما يكون ركنا، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا. طيب، إن قالوا بأنه فرض فيهما، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك ويكلم من عمار وهو جنوب، وهو جنوب، أن تقول بيديك هكذا وفعل التيمم. التيمم كان التيمم مرتبا ومتواليا. قالوا والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارغ، لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد فتطهروا، وهذا عضوان. ولا شك أن الأحوط هو الموالاة، إذ يبعد كل البعد أن نقول إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد أن نقول إن هذه هي صورة التيمم المشروعة. فالأولى أن يقال إن الموالاة واجبة في الحدثين جميعا. نعم. ثالث مبتدأ درس اليوم، وتشترط النية لما يتيمم له. تشترط النية لما يتيمم له، والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فهو إذن عكس الشرط، عكس الشرط. طيب انتبه، الشرط ما هو في اللغة العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة؟ لا، لو توضأ الإنسان قد لا يصلي. طيب أما قولها النية فالنية لغة القصد، وأما شرعا فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء، الإرادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان إطلاقا. ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب، أو قال يسن النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجا. والصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لا في الحج ولا في غير الحج، حتى في الحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلبي بما قصدت، لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة. طيب النية، ثم أعلم أن النية نيتان، نية للتمييز والتعيين، ونية للاحتساب والثواب. والأهم الثاني أهم، وما أكثر ما ننسى هذا الثاني، أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين، نويت تتوضأ، نويت تصلي الظهر، نويت تصلي العصر وما أشبه ذلك، لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله، هذا قليل، قليل جدا. يعني يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك. مثلا عندما أريد أن أتوضأ، هل أنا أستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعة، ثم أشرع في الوضوء؟ ها؟ أي هذا قليل، يعني قد يوجد أحيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن أكثر أحيانا ما نذكر هذا. هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا أيضا قليل. وكذلك الصلاة عندما نصلي، هل نشعر أو نستحضر بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى أقيموا الصلاة؟ نعم، هذا قليل. المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها. أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نية التمييز العادة من العبادة. مثال ذلك رجل تروش للتبرد، هذه عادة. تروش للإحرام عبادة لكنها سنة. تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة. فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات. طيب، وفنية الشرط، قال لما يتيمم له من حدث أو غيره. لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم، وليست بيانا للضمير في له. وذلك أن عندنا شيئين، متيمما له ومتيمما منه، متيمما له ومتيمما منه. والمؤلف جمع بينهما في العبارة، قال لما يتيمم له من حدث، فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه. فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الأصغر، تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر، لابد من الأمرين. لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له. لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر، لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر. ليش؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى. والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع. طيب، لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر، ليش؟ لأنه أعلى. طيب، لأنه أعلى، فإذا لا بد أن ينوي نيتين، نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا ما يستبيحه بهذا التيمم، لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم. والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة، لأنه لا يتيمم الإنسان النجاسة إلا نجاسة البدن. فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول إنوي التيمم لصلاة الظهر من الحدث الأصغر. بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث، صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء، لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث، ارتفع الحدث ولا لا؟ ارتفع. ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة، ارتفع. والفرق بينهما ظاهر على المذهب. فإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء. إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح، واستباح به الفريضة. فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. هذا لف ونشر. كمل. لف ونشر، ها؟ لا شوشون علينا، غير مرتب صح. هذا لف ونشر غير مرتب. ليش؟ لأنه قال من حدث نوعيه هو الأخير، ثم قال فإن نوى أحدهما يمز عن الآخر، فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له. طيب، إن نوى أحده، عندي أنا أحدها، ترى أحدها، ها؟ طيب، اللي عندي أحدها للثلاثة، لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، فيكون الصواب إن نوى أحدها. إن نوى أحدها صح، إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه، فنوى الحدث الأصغر لا يجزى عن الأكبر، واضح. نوى الأكبر، ها ها، لا يجزى عن الأصغر. نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث. طيب، إنما هما جميعا، ها، الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، فإنه يجزي لعموم إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر، ثم أقيمت الصلاة، ها، صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم، لأنه يعني بالأول تيمم نوى نفل. طيب، قال المؤلف أو أطلق، يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق، لم يصلي فرضا، لم يصلي فرضا. وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة، لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نوى التيمم للفريضة صلى، ها، فرائض ونوافل كل وقته، كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل. فإن قلت نوافل معقول مفهوم، يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض فروضا كيف؟ الجمع أو يقضي فوائد، الجمع أو يقضي فوائد، ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض، أما قال لم يصلي به فرضا، قال نوى كل وقته فروضا، كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وليس المعنى كل وقت الإنسان، لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاة، كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف. نعم، فرق أن التراب تراب والرمل رمل،
يعني ما كل ما سوى حجر هذا
كله، لا لا، يعني التراب هذا الذي يكون منه الطين، التراب الذي يكون منه الطين. هنا حتى الرمل لو كان فيه غبار ما أصلح إلا على المذهب إذا قصر الغبار فقط. نعم وشي
لو تيمم بفريضة
إيه
طبعا يصلي كل وقت فروضا
من الله. نعم
لكن هل يقرأ القرآن؟
إيه نعم إيه. القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس.
لكن هذا الآن نوى ما يتيمم يتيمم له ويتيمم له
إيه؟
ولم ينوي قراءة
القرآن. قراءة القرآن مما يتيمم له.
إيه نعم
مما يتيمم له
ويسامح
فيه. ها؟ ما يخالف كما انه لو تيمم للصلاه صلى طاف بذلك وصلى صلاه الجنازه وسجد للتلاوه
لا بد ان ما يتيمم ما نشترط ما يتيمم
ها
على هذا هم شرط وقال ويشترط ان ماذا ان يعلم
النيه
لما يتيمم
له. نعم
من حدث
صح
يرى ما يتيمم منه
إيه؟
وما يتيمم
له.
طيب انا ما نوى قراءة القرآن تيمم
قراءة إيه لكنهم قالوا إذا نوى الأعلى استباح الأدنى دخل فيه
ولو كان من غير جنسه
ولا عكس. نعم
استدلالها الآية
نعم
مشترط شرطين الغبار
إيه لكن يقول الأخ عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين عزة.
الحديث
يرد. هم عندهم
هم.
لكن باستدلالهم بالآية قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية.
يجتمع الدليلات.
في الحقيقة كلامهم لأجل يلزمهم. وأنتم إذا قلتم إن من للتبعيض وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه ويلزمكم أن تقولوا بهذا لأنه يتيمم يأخذ الطين الرابص مرة يضرب يديه ولطخ وجهه. نعم فنقول هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترده ويدل على رده أن الرسول نفخ في يديه حديث عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب وهذا اللازم. نعم الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم بطل وضوءه بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا؟ قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة هذا تعليله إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن وقت المجموعتين أو واحد ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها وعلل ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته. أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقت لهما جميعا واضح التعليل. أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا. عرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت؟ ما هو التعليل؟ نعم، لأنه ضرورة فيتقدر بقدرها. وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليل ليس بصواب. ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء، وأن البدل له حكم مبدل. هذا تعليل ينقض كلامهم. أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا. وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذه النصوص كما ترى واضحة. فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل. ولنضرب لذلك مثلا يتضح به المقام. امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر، يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا؟ ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية، لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت. مثال آخر، رجل توضأ تيمم لصلاة الفجر عن جنابه، تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر، يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولا لا؟ يلزمه، لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت. وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوى بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بالعبارة الأصح لنوافق المذهب، لازمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من إيش؟ من الحدثين. والصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى مسألة الحيض، هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا، ما يلزمها حتى تحيض مرة ثانية. ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية. هذا هو القول الراجح. قال المؤلف ويبطل أيضا بمبطلات الوضوء، يعني بنواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو توضأ ثم بال أو تغوط بطل تيممه. لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله، قالوا لأن البدل له حكم المبدل، هكذا عللوا. والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقا في كل شيء. إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل. الحدث الأصغر الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا. قال وبوجود الماء، بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء. قل لا، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل؟ بالبر، يبطل بالبر إذا كان عن مرض. فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجنابة، حصل عليه جنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال المبيح وهو المرض. طيب، قال المؤلف: ولو في الصلاة، بوجود الماء ولو في الصلاة. هذه إشارة الخلاف، لأن العلماء إذا ذكر إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه. انتبهوا لقاعدة التصنيف. إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافا، لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء. يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة ماذا تقولون؟ قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام، لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلا بد أن يكون هناك سبب. ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافا. فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة. نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. فهذان قولان. نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح. فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة. واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا وهذا الآن وجد الماء، وجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم. واستدلوا أيضا بتعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده. فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. عرفتم الآن؟ أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة، لأنه تيمم للصلاة يتوضأ لإيش؟ للصلاة. فقد شرع الآن في المقصود والغاية، لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا ولا لا؟ وهي فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا ليس هناك دليل واضح لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطل أعمالكم، والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فكان شرعيا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطله. وهذه المسألة مشكلة، مشكلة جدا، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر. أولا، إن قلت الأحوط القول بالبطلان، جاءك بأن الأحوط القول في البقاء على الفريضة، أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة. نعم، فحينئذ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره. ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط، أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني وقت الاختياري. فحينئذ ما هو الأحوط؟ ها؟ مشكل، لا بد من ترجيح. إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، كنت عند الجمهور آثما، وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما، يعني ما أديت الفريضة، وحينئذ يبقى الأمر مشكلا. لابد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل. والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب، لأن هذا وجد الماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة. والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت، أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة فلما قد